بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الرابعة من الجزء الخامس، صفحة رقم 85. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية تتكلم عن شيء من أحكام الصلاة وأحكام المساجد وفقههما. هذه الآية توسطت آيات تتكلم عن خصال أهل النفاق والكفر والشرك، ثم جاءت الآية التي معنا، ثم عاد السياق القرآني يتكلم عن خصال أهل النفاق والكفر والشرك. طبعا هذا له دلالات، من دلالاته أن الصلاة علامة فارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وأن إحسان الوقوف بين يدي الرب علامة على صدق العبد في عبوديته، وأن مراعاة أوامر الشرع ونواهي في ذلك سبيل المسلم في تحقيق مراد الله عز وجل من خلقه واستخلافه. بل ذكر أهل العلم أن وقوع الآية في هذا السياق فيه إشارة إلى مفتاح مكابدة أهل الكفر ومدافعتهم. وكم من آية جاءت تأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة للقيام بأمور الدين وتكاليفه. الآية هنا: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان الذين تتوق قلوبهم وأرواحهم إلى أوامر الله تعالى ليسارعوا فيها، نداء يخص شعيرة من شعائر دينهم هي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة بين يدي الله، وهي شعيرة لا يليق بمسلم تركها أو التهاون فيها، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضها ربنا في رحلة المعراج منه مباشرة بدون واسطة الوحي، وقد أعطاها الشرع مساحة واسعة من نصوصه بيّنت كل صغيرة وكبيرة تتعلق بها. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تمثل مرحلة من المراحل التي مر بها تحريم الخمر في الإسلام. بيان هذه المراحل تفصيلها جاء فيما أخرجه أحمد وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما أن النهي عن الخمر وقع على مراحل ثلاث عناية بالناس ورفقا بهم. الأولى حين نزلت آية يسألونك، هذه الآية سورة البقرة أول ما نزل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وذلك يتضمن، يقولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن نهيا غير جازم، فترك شرب الخمر ناس كانوا أشد تقوى. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية، الآية التي معنا في النساء، إذن هي مرحلة ثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فتجنب المسلمون شربها في الأوقات التي يظن بقاء السكر منها إلى وقت الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل قول الله تعالى، الآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال عمر: انتهينا. وجاء في رواية عند أحمد وأبي داود أنه لما نزلت آية النساء كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فالآية الأولى لم تجزم بالتحريم لكنها عرضت به، ألمحت إليه. ثم جاءت الآية التي معنا هنا تنهى عن قربان الصلاة حال حصول الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر. ثم كانت آية سورة المائدة التي جزمت بالتحريم واجتنب أهل الإسلام شرب الخمر بعدها. وفي تحريم قرب الصلاة حال السكر دلالة على مكانة التدبر في الصلاة والخشوع فيها. يعني معلوم لديكم أن الخمر يذهب العقل ويستره عن التفكير السليم. الخمر يحجب العقل عن عما ينفعه، وقد جاء النهي عنه في حال الصلاة لأن المصلي يقف موقفا عظيما يكون فيه أحوج ما يكون لقبول عمله، فلعله يأتي ليذكر الله فيشرق ويغرب في حديثه ولا يدري ما يقول. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أبو داود والترمذي، واللفظ للترمذي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال علي رضي الله عنه: فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد بلغ من حرص الشريعة على حضور القلب في الصلاة والتفكر في أقوالها وأفعالها أن أرشد من غلبه النعاس في الصلاة أن يرجع ويرقد ولا يصلي ولا يكلف نفسه فوق طاقتها، إلا أنه في صلاة الفريضة لا يخرج الصلاة عن وقتها، وكذا في حضرة الطعام نفس الحكم، أو وهو يدافع الأخبثين لهم البول والغائط. أخرج أبو داود أو أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والتوجيه في الآية هنا: يلزم منه أن يجتنبوا شرب الخمر قبل حضورهم للصلوات لئلا يصلوا أو آسف لئلا يصلوا إلى حالة السكر التي لا يدري صاحبها ما يقول وما يفعل. ولكم أن تتأملوا كيف ضيقت عليهم الآية شرب الخمر، يعني صلوات الظهر والعصر والمغرب لا يكاد الواحد منهم يفيق من سكره إذا شربها، فكانوا يجتنبوها في هذه الأوقات لقصر الفترة بين الصلاتين. يعني صعب يشربوا وقت الظهر والعصر والمغرب، الوقت قليل، إذا سكروا يعني تحتاج إلى وقت ليستيقظوا ليصحوا، وكذلك يصعب شربها بعد الفجر لحرصهم على خروجهم إلى أعمالهم وتجارتهم ورزقهم. فلم يبق بعد هذه الآية إلا وقت العشاء. ولقائل أن يقول هنا: لماذا كل هذا التدرج في تحريم الخمر ولما لم يأتي نص قاطع من أول تشريع؟ والجواب أن الشرع اعتنى أولا بغرس الإيمان في القلوب ليكون أقوى من سلطان الهوى. ومعلوم لديكم أن أهل الخمر لهم تعلق بها لا يخفى، ولها تأثير على عقولهم وطرائق تفكيرهم يدركه كل من رأى حالهم، ولا ينتصر على تعلقهم بأم الخبائث إلا نور يقذفه الله في القلب وتعظيم للرب يسكن الجوارح واستحضار للجنة والنار ولنعيم البرزخ وعذابه. هذا هو الإيمان الذي غرسه صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، وهذا الإيمان هو خير زاد لتتهيأ النفوس إلى ترك مألوفاتها وتقبل على طاعة خالقها وسيدها ومولاها. وهذا ما يفسر لكم سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسابقتهم ومبادرتهم إلى امتثال أمر الله باجتناب الخمر. لما نزل تحريمها في آية سورة المائدة تسابقوا فاجتنبوه. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة. والقائل هنا أنس بن مالك، وكان صغيرا يقول كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ. الفضيخ يقول هو أنس الفضيخ البسر والتمر، يعني البسر هذا البسر مرتبة من مراتب نمو ثمرة النخل، يعني كان خمرهم فضيخا يخلطونه، الفضيخ الخليط من البسر والتمر، يخلطون التمر بالبسر ويصبون عليه الماء ويتركونه حتى يغلي ويسكر. يقول أنس فإذا مناد ينادي فقلت أخرج فأنظر، فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت، يقول أنس فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فهرقتها يعني أرقتها صببتها لتجري في سكك المدينة، سرحة استجابة. قال الله تعالى في تتمة الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا استطراد في بيان حكم شرعي متعلق بأحب بقاع الأرض إلى الله تعالى، المساجد التي هي محل لأداء الصلاة. وقد حمل أهل العلم قول الله هنا على المساجد لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، ولا جرما إلا عابري سبيل، ما في في الصلاة عبور سبيل، وإنما يكون عبور السبيل في موضع الصلاة وهو المسجد. الآية أيها المؤمنون لا تقربوا المساجد وأنتم جنب ولا تمكثوا وتجلسوا فيها للاعتكاف وغيره حال الجنابة إلا أن تكونوا مارين بالمسجد من باب إلى باب. فإن في هذا تعظيما لبيوت الله وللصلاة لا يخفى عليكم. والجنابة وصف يطلق على من جامع أو أنزل المني، وهي حدث أكبر لا يكفي فيه الوضوء، بل يجب فيه تعميم البائع تعميم الماء على البدن بالاغتسال مع النية أو التيمم عند قيام أسبابه. والجنب من الرجال والنساء تحرم عليه الصلاة، يحرم عليه الطواف بالكعبة، وكذا مس المصحف، كما هو الحال في حكم المرأة الحائض أو النفساء. ويحرم على الجنب عند جماهير الفقهاء قراءة القرآن، ترى مس المصحف غير عن قراءة القرآن. جماهير الفقهاء لا يرون جواز قراءة القرآن للجنب، وأجاز بعض أهل العلم ذلك لعدم وجود دليل صحيح صريح في المسألة، كما هو الحال أيضا في مسألة الحائض والنفساء بالنسبة لقراءة القرآن. والجنب يباح له الذكر والتسبيح والدعاء، ويستحب له أن يتوضأ قبل نومه إذا كان على جنابة، وإذا دخل الفجر عليه وهو جنب فصيامه صحيح، ولكنه إذا جامع أو أنزل المني وهو صائم في نهار رمضان فسد صومه، ولزمه القضاء والكفارة على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. وفي فقه الآية هنا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى حرمة مكث الجنب في المسجد وجلوسه فيه يحرم، واستثنى الحنابلة من ذلك ما لو توضأ الجنب ودخل المسجد ومكث فيه، توضأ دخل المسجد مكث فيه فإنه لا يحرم عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأثار جاءت عن الصحابة. واختلفوا في حكم مروره به، منعه الحنفية والمالكية، أباحه الشافعية والحنابلة سواء كان المرور لحاجة أو لغير حاجة. طبعا الآن لقائل أن يقول طب ولما منع أئمة الحنفية والمالكية مرور الجنب بالمسجد مع أن الآية هنا أباحته ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني حتى تغتسلوا، طب لماذا منع الأحناف والمالكية مرور الجنب من المسجد أو بالمسجد؟ الجواب أنهم لم يفهموا الآية على الوجه الذي سبق، ولكنهم حملوا النهي هنا على الصلاة ولم يحملوه على المسجد، وحملوا عابري السبيل هنا على المسافرين، مستدلين بروايات عن الصحابة في هذا التفسير. فيكون معنى الآية عندهم إذا كنتم مسافرين، هيك معنى الآية عندهم، وأصابتكم جنابة وجاء وقت الصلاة فتيمموا وصلوا حتى تجدوا الماء وتغتسلوا. بطريقة أخرى معنى الآية عندهم لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين فتيمموا وصلوا. يعني الأحناف والمالكية عندهم يحرم المكث في المسجد ويحرم المرور فيه أيضا، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ضعفه أكثر أهل العلم وحسنه بعضهم، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. إيش يعني شارعة؟ يعني أبوابها إلى المسجد ويمرون منها إذا خرجوا. فقال صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني اجعلوا أبوابها إلى الجهة الأخرى وظهورها إلى المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، يعني هم يحبون أن يبقى مقدمة المسجد أو مقدمة بيوتهم أو باب البيوت أن يبقى إلى المسجد، يرجون لعلها تبقى. فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه بعضهم، فمن حسنه استدل به. وفي فقه الحنفية إذا احتاج الجنب احتاج إلى أن يمر بالمسجد فليتيمم وليمر به. قال الله تعالى في تتمة الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم معلوم لديكم أن شرعنا قام على مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم حال وجود المشقة المعتبرة شرعا، وقام الشرع على تعليمهم ما يلزمهم في عباداتهم لتكون على الوجه اللائق بها ولتتحقق طاعتهم لله تعالى كما يحب سبحانه ويرضى. الصلاة والطواف حول الكعبة ومس المصحف لا يصح فعلها من المسلم إلا إذا كان على طهارة كاملة، أي إلا إذا كان رافعا للحدث الأكبر والأصغر. وأهل العلم كافة على أن الماء يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال به ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء به، ولكن قد يعجز الواحد منا عن استعمال الماء إما لأنه مفقود وغير موجود، أو أنه موجود ولكن وجد مرض أو سبب آخر يصعب معه استعمال الماء أو الوصول إليه. هنا جاءت الآية ببيان شيء من الأعذار التي يباح معها التيمم لأداء العبادة التي تشترط لها الطهارة، بل جاءت بذكر كيفية التيمم الشرعي المجزئ، وإليكم البيان. وإن كنتم مرضى، أي وإن كنتم مرضى، وكان استعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال يسبب لكم ضررا بينا من هلاك وموت أو هلاك عضو أو زيادة المرض أو تأخير الشفاء، وهذه الأمور بالنسبة للمريض تعرف بإخبار طبيب حاذق مؤتمن أو قد يعرفها المريض نفسه، أقول في مثل هذه الحالة شرعت الآية لهذا المريض أن يتيمم بالصعيد الطيب بدلا عن الماء. والتيمم للمريض مباح مطلقا مع وجود الماء وعدمه كما هو معلوم لديكم، لأن السبب هو المرض وليس السفر. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به ويساعد في إحضار الماء والوضوء به أو الاغتسال، هذا المريض يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه للصلاة إن وجد من يعينه بعد ذلك. وألحق جماهير الفقهاء في الحكم من غلب على ظنه حصول ضرر لا يطاق بسبب البرد الشديد، يوجد برد شديد ولا يطيق معه استعمال الماء البارد، لا يجد ما يسخن به الماء، وهذا الماء البارد يسبب له مشقة لا تحتمل قد تؤدي إلى وفاته أو إلى هلاك عضو. على مزيد تفصيل في شروط ذلك موفور في كتب أهل العلم والفقه. مشروعية التيمم هنا حال فقد الماء تعطينا مزيد إشارة إلى قدر الصلاة في الإسلام، عدم سقوطها عن المريض، وتعطينا مزيد فهم كذلك فيما يخص النفس الإنسانية، كيف أن الشرع أحياها جملة وتفصيلا. أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني فتح رأسه من هذا الحجر، ثم احتلم في ليله وهو نائم احتلم، قام في الصباح سأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي يعني الحيرة في الفتوى الجهل، شفاؤها أن يسأل العالم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي وإن كنتم مسافرين ولم يبقى معكم ماء للوضوء أو للاغتسال ولم تجدوه أصلا، أو كان معكم ماء ولكنه قليل لا يكفي للطهارة أو أنكم تحتاجونه للشرب والماء، ففي مثل هذا الحال تيمموا بالصعيد الطيب بدلا عن الماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي إذا قضيتم حاجتكم وخرج منكم شيء من أحد السبيلين القبل والدبر ولم تجدوا ماء فتيمموا. الغائط المكان المنخفض من الأرض كالوادي، أهل البوادي والقرى الصغيرة يقصدون بحاجتهم الأماكن المنخفضة لأجل الستر، وهو عرفا كلمة الغائط تستخدم عرفا في المكان الذي يتغوط فيه الإنسان ويقضي حاجته. وقضاء الحاجة حدث أصغر يجب على صاحبه الوضوء أو التيمم عند عدم الوضوء أو عند عدم الماء إذا أراد الصلاة. ويقاس على قضاء الحاجة في الحكم كل حدث أصغر كالنوم، مس العورة عند بعض العلماء، الإغماء وغير ذلك. أو لامستم النساء، أي إذا جامعتم أزواجكم ولم تجدوا ماء للاغتسال للصلاة فتيمموا، فيكون معنى الملامسة أو لامستم هنا معناه الجماع وليس مجرد لمس المرأة. هذا القول ذهب إليه عدد من الصحابة والتابعين، وأخذ به الحنفية وقالوا: إن الوضوء لا ينقض بلمس المرأة إلا إذا حصل إنزال المذي، فينقض الوضوء لنزول المذي لا لمجرد اللمس. واستدل الأحناف على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، استدلوا كذلك لمذهبهم بعدم نقض الوضوء بلمس المرأة بما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت، أي عروة ما هي إلا أنت، يعني قبلك أنت يا أمنا يا خالتي خالته. فضحكت. واستدلوا كذلك بما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إيش وجه الدلالة من الحديث؟ أنها لمسته وهو في الصلاة، فلو كان لمسها ينقض الوضوء لما لمسته ولما أتم صلاته. ومما استدلوا به كذلك آيات جاء فيها لفظ المس وكان دالا على الجماع بين الزوجين، لأنهم يعني هم يفسرون أو لامستم النساء بمعنى الجماع وليس اللمس. طب ما هي الآيات التي تدل على ذلك إنه لفظة المس تستخدم في الجماع؟ في آية في سورة البقرة قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. من قبل أن تمسوهن يعني تجامعوهن. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تمسوهن يعني إيش؟ يعني تجامعوهن. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولم يمسسني بشر، يعني ما في جماع، كيف ألد وما مسني بشر. هذا كلام الأحناف وتفسيرهم للآية وفقه الآية. أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى القول الآخر في تفسير الآية، والذي جاء أيضا مرويا عن عدد من الصحابة والتابعين، وهو أن الملامسة هنا تعني لمس المرأة وليس الجماع. وقالوا في فهمهم لهذه الآية: لمس المرأة من نواقض الوضوء، بخلاف الأحناف، لأنه جاء في الآية معطوفا على إتيان الغائط وهو حدث ناقض بالاتفاق. واستدلوا كذلك على ما ذهبوا إليه بقراءة من القراءات الصحيحة للآية، في قراءة صحيحة جاء فيها: أو لمستم النساء، يعني وليس لامستم لمستم. واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، كما في قول الله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، سورة الأنعام. ثم إن جمهور الفقهاء القائلين بالنقض، يعني بنقض الوضوء بمس المرأة، اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك. المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن اللمس ناقض للوضوء إن قصد التلذذ بلمسه ولو لم يحصل إنزال، أما إذا لم يكن بشهوة ولا تلذذ فلا ينقض. وقد جمعوا بذلك بين الآية التي معنا والحديث الذي استدل به الحنفية. أما الشافعية فإذا كانت المرأة ممن يشتهى نقض الوضوء بلمسها من غير حائل، ممن يشتهى سواء قصد اللذة أو لم يقصد اللذة، مجرد لمس المرأة التي تشتهى ينقض الوضوء، يعني ينقض الوضوء بلمس الزوجة ولمس كل امرأة يجوز له الزواج منها، بخلاف ما لو لمس امرأة ليست محلا للشهوة، لا تشتهى عند ذوي الطباع السليمة، مثل الأخت، الأم، البنت، العمة، الخالة، المحرمات برضاع أو بمصاهرة، يعني أم الزوجة وهكذا، هذه لمسها لا ينقض الوضوء عند الشافعية لأنها ليست محلا للاشتهاء. والحديث الذي استدل به الحنفية ضعيف عند الشافعية لا تقوم به حجة. قال الإمام الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس. أسأل الله أن يفهمنا ويعلمنا. أتمم الحديث عن تفسير هذه الصفحة في تسجيل ثالث، مستعينا بالله ومتوكلا عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.